بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، تقبل الله منكم جميعا، وعيدنا وعيدكم مبارك، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل ما قدمنا من الأعمال وأن ييسر لنا ما سيأتي من الأعمال ويجعل حجنا مقبولا وسعينا مشكورا. إخواني في الله، نقف نحن وإياكم مع حديث عظيم من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث شرح فيه النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام كله والدين كله بمراتبه. هذا الحديث الذي يسمى حديث جبريل عليه السلام جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن أبي هريرة في صحيح البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. يعني هذا الهيئة وهذا الرجل دخل بهيئة غريبة، لأنه رجل لا يعرفونه ولم يتعرفوا عليه، والغالب أن الذي لا يتعرفون عليه يكون جاء من بعيد مسافر، وإذا كان مسافر لابد أن يرى عليه أثر السفر، فهذا لا عليه أثر الغبار ولا أثر السفر، وإنما جاء بهيئة شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر. قال: فجلس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع يديه على فخذيه وركبتيه إلى ركبتيه، يعني جلس أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهنا أيضا هؤلاء الصحابة استغربوا هذه الجلسة. قال: فبدأ يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعونا نقف يا أخوة مع هذه الأسئلة وهذه الإجابات التي وضح النبي عليه الصلاة والسلام دين الإسلام كله. جاء هذا الرجل فقال: أخبرني عن الإسلام، ما هو الإسلام؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الإسلام، وذكر أركان الإسلام الخمسة. ما هي أركان الإسلام الخمسة؟ قال: الإسلام شهادة أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج بيت الله إن استطعت إليه سبيلا. فذكر هذه الخمسة أركان جميعا. فقال هذا الرجل، انظروا وجه الاستغراب الآن للصحابة، فقال هذا الرجل: صدقت. قال الصحابة: عجبنا له، يسأله ويصدقه. يعني رجل يأتي غريب ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤال ويقول: نعم جوابك صحيح. هذا غريب ولا ما هو غريب؟ قال: غريب. فقال الصحابة: عجبنا له، يسأله ويصدقه. أركان الإسلام هذه الخمسة هي التي يجب يا إخوة أن يراجع الإنسان فيها نفسه دائما، بل يراجع ويحاسب الإنسان نفسه على تقصيره في كل باب من أبواب الدين. شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى أن لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله، أي نفرد الله عز وجل بالعبادة، فلا نصرف نوعا من أنواع العبادة إلا لله، ولا نفعل شيئا من أمور العبادة إلا لوجه الله. فإن صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله عز وجل كان الرجل كافرا مشركا، إن كان من أهل الشرك أو من الشرك الأكبر. وهذا الذنب يا أخوة الذي هو الشرك أعظم الذنوب مطلقا، إذا مات عليه الإنسان فإن الله لا يغفره له، ويكون من أهل النار خالدا مخلدا فيها لا يخرج منها أبدا. أصحاب الشرك الأكبر الذين صرفوا نوعا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول عن أهل هذا الشرك: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، يوحى للأنبياء، لئن أشركت ليحبطن عملك. فالذي يأتي بالشرك الأكبر يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، ينذر لغير الله، يدعو ويسأل ويستغيث بغير الله عز وجل، سواء دعا ملكا مقربا أو نبيا مرسلا، حتى لو دعا نبينا عليه الصلاة والسلام فإنه يكون بذلك مشركا خارجا عن ملة الإسلام. الآن مسيلم الكذاب كلكم تعرفونه ليس كذلك؟ لماذا قاتله الصحابة وقاتله وكفره النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه أوصل نفسه إلى مرتبة من؟ الرسول، صح؟ مسيلمة كذاب ادعى النبوة، أوصل نفسه إلى مرتبة الرسول فكفره النبي صلى الله عليه وسلم وقاتله الصحابة، فكيف بمن أوصل نفسه إلى مرتبة الله رب السماوات والأرض؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنسان الذي يأتي بالشرك بالله عز وجل ويموت عليه الله لا يغفره له. لو صام النهار كله وقام الليل كله لا ينفعه عمل. يقول عز وجل وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يذهب أعمالهم كلها، يعني عملوا ولا ما عملوا؟ عملوا. قدمنا إلى ما عملوا من عملهم، عملوا أشياء قد تكون من باب الحسنات والصالحات، تجد صدقة، بر بوالدين، صلاة أرحام، قيام، صيام، لكنها ما نفعته هذه الأعمال وذهبت هباء منثورا، لأنه ما جاء بالتوحيد الذي هو أعظم الأمور ووقع في الشرك الذي هو أعظم الذنوب. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال هل أتاك حديث الغاشية، يعني يوم القيامة، وجوه يومئذ خاشعة عاملة وناصبة، يعني تخشع وتعمل وتنصب، على أحد التفسيرات ما نتيجة هذا الخشوع والعمل والنصب والتعب؟ قال تصلى نارا حامية، لأنها ما جاءت بالتوحيد ووقعت بالشرك بالله عز وجل. عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل من أهل الجاهلية من أهل قريش كان يطعم الحجاج، مشهور بالكرم وإطعام الحجاج، ويذبح في اليوم أكثر من 100 ناقة يطعمها الحجاج، وهو اسمه معروف تعرفونه عبد الله بن جدعان. فقالت عائشة يا رسول الله هل ينفعه ذلك؟ الآن هذا عمل صالح ولا ما هو صالح؟ عمل صالح. فقالت هل ينفعه ذلك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني ما كان من أهل الإسلام، ما كان من أهل التوحيد. فهذه المسألة يا أخوة يجب أن نؤمن بها غاية الإيمان ونعتقدها غاية الاعتقاد، ولا نقول الشرك خلاص عرفنا التوحيد، لا يمكن أن نقع في الشرك. الآن ما من بلد تسافر إليه إلا وتجد فيه مظاهر الشرك، إلا دول الخليج عافاها الله، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا أبدا. فلما تذهب تجد القبور تعبد من دون الله، القبور يطاف بها ويذبح للولي الفلاني ويحلف بالرجل الفلاني وينذر له ويطاف بعتبات وقبب ومشاهد وغير ذلك من القبور التي تبنى في المساجد ويطاف بها ويصلى عليها. بل من الناس من يعبد حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجده يعني أمس في الطواف ونحن نطوف أسمع مجموعة هذا يردد وحجاج خلفه، وهذا من أعظم البلاء، حين تأتي وتحج وفي بيت الله وتطوف وتقع في الشرك بالله عز وجل، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، لبيك يا رسول الله، هذا شرك بالله عز وجل. انظر كيف ينغرس الشرك في القلوب حتى يفسد عليك جميع الأعمال وجميع الطاعات. أهل الإسلام يقولون لبيك من؟ اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا محمد ولا جبريل ولا مهما كان منزلته، أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم وأفضل الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، ومع هذا لا نتقرب إليهم وإنما نتقرب إلى الله. بل النبي عليه الصلاة والسلام في آخر لحظات حياته يغشى عليه ثم يفيق ويغشى عليه، لما يفيق يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، يغشى عليه ويفيق سكرات الموت، يغشى عليه ويفيق لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر من الشرك ويأمر بالتوحيد. أول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس لما صعد على الصفا قال قولوا لا إله إلا الله، كلمة تدين لكم بها العرب وتدفع لكم بها العجم الجزية، هذا هو التوحيد. لما تمسك القرآن تقرأ لاحظ أول ما تقرأ جيك سورة شنو؟ فاتحة، بعدها تبدأ سورة أول فعل أمر يأتيك في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لما نمسك سورة الفاتحة كلها توحيد في توحيد. التوحيد ثلاثة أقسام، وهذه معلومة لابد أن تنغرس في الأذهان. التوحيد كم قسم؟ ثلاثة أقسام. توحيد الأول توحيد الربوبية، أن نعتقد أن الله هو ربنا وخالقنا ورازقنا ومدبرنا ومحيينا ومميتنا، والملك كله لله عز وجل. وهذا التوحيد لم يكن هناك خلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في هذه النقطة، لأن الله عز وجل قال: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعرفون أن الله خالق، لكن لما يأتون الشرك الذي وقعوا فيه جاءوا إلى صنم وقالوا: هذا الصنم يقربنا إلى الله. قالوا: هذا الصنم ما نعبده، وإنما هذا الصنم نتخذه شفيع الله. بالله ما فرق بين أن يأتي رجل ويقول: هذا صاحب القبر يقربنا إلى الله، وذاك يقول: هذا الصنم يقربنا إلى الله. تأتي إليه تقول: هذا شرك، عبادة لغير الله، يقول لك: لا، أنا ما سألته، أنا ما اعتقدت أنه ينفع ويضر، أنا اعتقد أن الملك بيد الله، لكن هذا الرجل صالح أجعله وسيط بيني وبين الله. وأولئك كفار قريش جاءوا إلى الأصنام، وبعض هذه الأصنام بنيت على أماكن رجال صالحين، لكن لما جعلوا هذه الأصنام والأوثان تقربهم إلى الله، شفيع لهم إلى الله، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إذن ما الفرق؟ شرك المشركين هؤلاء الذين يعبدون القبور والأضرحة والأولياء، مثل شرك كفار قريش الذين يعبدون الأصنام والأحجار والأشجار ويتبركون بها ويدعونها من دون الله، لا فرق. النوع الثاني من أنواع التوحيد هو الأساس، وهو الذي فيه المعركة بين الرسل وأقوامهم، وهو الذي أنزلت إليه به الكتب وأرسلت إليه أو به الرسل، وهو توحيد الألوهية، إفراد الله بالعبادة، أي لا إله إلا الله. ولا إله إلا الله أي أننا نعبد الله وحده ولا نصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. وهذا ما فهمه كفار قريش. كفار قريش لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله الله، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يفهمون أن لا إله إلا الله أن تعبد الله وحده ولا تصرف أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. الآن الذي يعبد القبور تقول له: قل لا إله الله، يقول لك: لا إله إلا الله ليلا ونهارا، لكن ما يفهم لا إله إلا الله. يقول لا إله إلا الله ويعبد القبر، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، يقول لا إله إلا الله ويحلف بفلان وعلان وينذر لفلان وعلان وغير ذلك. إذا أنت ما تعرف معنى لا إله إلا الله. كفار قريش فهموا لا إله إلا الله، ما طبقوها، لكن عرفوا أن كلمة لا إله إلا الله إفراد الله بالعبادة. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. يعرفون أن لا إله إلا الله يعني ترك المعبودات من دون الله عز وجل كلها. النوع الثاني من الثالث من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات. كل ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات نثبته له، وكل ما نفاه الله عن نفسه من الأسماء والصفات نثبته له. نعتقد أن الله في السماء، الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب. لا نقول أن الله في كل مكان ولا أن الله ليس له مكان، هذا كفر بالله عز وجل. الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكريم الطيب، بل رفعه الله إليه، أأمنتم من في السماء، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن الله مستوى على عرشه في السماء. الله له وجه يليق بجلاله ويبقى وجهه ربك ذو الجلال والإكرام. الله له يدين تليق بجلاله سبحانه وتعالى، يد الله فوق أيديهم، له أصابع، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. الله عز وجل يرحم ويغضب ويرضى وينزل ويسخط ويتكلم، كل هذه الصفات وردت في القرآن نثبتها لله كما يليق بجلاله. لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لكن له صفات، له صفات ثبتها لله ويجب الإيمان بها، أما الذي يحرفها ولا يؤمن بها خالف القرآن وخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وشهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وعبادة الله بما شرع لا بالأهواء والبدع، وتصديقه فيما أخبر عليه الصلاة والسلام. إقام الصلاة أركان الصلوات الخمس والمحافظة عليها، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. محافظة على الصيام شهر رمضان، المحافظة على الزكاة وأدائها، أصحاب الأموال يتقون الله في أموالهم ويؤدون زكاتها، فهي زكاة وبركة ونماء للأموال. الحج والذي نحن فيه، ونسأل الله عز وجل أن يتقبله منا. جاء لنا السؤال الثاني يا إخوة، فقال أخبرني عن الإيمان. لا زال الرجل يسأل، ولا زال الصحابة ما يدرون من هو. فقال أخبرني عن الإيمان. قال الإيمان أن تؤمن بالله. ستة أركان، من يعرفها؟ الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ويوم الآخر والقدر خيره وشره. نؤمن بالله عز وجل بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته كما شرحناها سابقا، نؤمن بملائكته، ونؤمن أن هناك ملائكة بل عباد مكرمون، وأنهم مأمورون ومطيعون لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأن لهم أعمال كثيرة، وأن الله عز وجل ذكر صفة خلقهم، ومنهم الذي له الأجنحة جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. الله عز وجل قادر على أن يخلق كل شيء، والله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. هو الذي قدر عز وجل أن يجعل ملكا له ثلاثة أجنحة. الآن الطائرة ما تستطيع تطير بثلاثة أجنحة، لابد جناحين. ملك يطير بثلاثة أجنحة. جبريل عليه السلام كم له جناح؟ 600 جناح، وهو من أعظم الملائكة خلقا. يتفاوتون في الخلق وفي الصفة وفي الأعمال. قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، هذا يوم القيامة. أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. والله أكبر وأعظم وأجل سبحانه وتعالى. فهذا دليل على عظم خلق الملائكة، وهو دليل على عظمة المولى سبحانه وتعالى. الإيمان بالرسل، نؤمن جميع الرسل، لا نفرق بين أحد من رسله، ونعتقد أن أفضلهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ثم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم موسى عليه الصلاة والسلام، ثم يختلفون في الأفضلية بين عيسى ونوح عليه الصلاة والسلام، لكن أفضل الرسل هو نبينا عليه الصلاة. قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر. والإيمان بالكتب، نؤمن بجميع كتب الله، لكن نعتقد أن وقع فيها التحريف إلا القرآن الذي حفظه الله سبحانه وتعالى. ونؤمن كذلك باليوم الآخر وما يكون فيه وما يحصل فيه وأشراطه والموت وأحواله والجنة والنار، ونؤمن بقضاء الله وقدره، ما كل شيء بقضاء وقدر، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيب، كل شيء بقضاء الله وقدر. هذا الإيمان الذي يورث القلب الطمأنينة والراحة، ويعرف أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما فاته لم يكن ليصيبه، يعتقد إيمان جازف، يرتاح ويطمئن ويهدأ باله لما يكابده من المصائب وما يعانيه من البلاء في الدنيا. فقال الرجل مرة ثانية: قال صدقت. قال الصحابة: عجبنا له، يسأله ويصدق، يسأل ويصدق الرسول صلى الله عليه وسلم. من يجرؤ على هذا؟ الصحابة كانوا لا يجرؤون على أن يسألوا رسول الله. يقول أنس رضي الله تعالى عنهم، يعني من شدة احترامهم لرسول الله وتوقيرهم، أنس يقول: كنا نفرح بالأعراب يأتي من بعيد، إن رجل غريب يأتي من بعيد يسأل رسول الله حتى نسمع الجواب يعني السؤال والإجابة، لشدة تقديرهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، قال فالرجل قال: أخبرني ما الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا أعلى مقامات العبودية، مقام المشاهدة ومقام المراقبة، أن تعبد الله كأنك ترى الله عز وجل. أي أنك تجتهد غاية الاجتهاد في الإخلاص وفي العبودية وفي مراقبة المولى سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما يعينك على هذا المقام مقام المراقبة أن تعتقد أن الله يراك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه فأنه يراك. الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. الله عز وجل السميع البصير، تعلم أن الله يراك ويسمع قولك. فإذا علمت أن الله يراك لم تكن في الموطن الذي يغضب الله عز وجل عليك فيه ولا يرضى أن تكون فيه، مواضع المعصية ومواضع السخط. وإذا علمت أن الله يراك تجتهد في أن تكون في مواضع العبادة، فالله يراك في هذا الموضع الذي يرضى الله عز وجل به عنك. وكذلك السمع، تعتقد أن الله سميع فلا تقول إلا ما يرضي الله، وتبتعد عن الغيبة والنميمة والمعاصي والفحش في القول، لأنك تعلم أن الله يسمعك. وهكذا جميع أسماء الله عز وجل وصفاته. فقال الرجل بعد ذلك: صدقت. قال: عجبنا له يسأله ويصدقه. فقال الرجل، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سؤال، قال: أخبرني. هذا السؤال ما أحد يستطيع يجاوبه، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرني متى الساعة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول بأعلم من السائل. يعني أن المسؤول لا يعلم والسائل لا يعلم. لماذا؟ لأن الناس كلهم يستوون في هذه المعلومة وهي الجهل، فلا أحد يعلم متى الساعة إلا الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقت حصول الساعة لا يعلمها إلا الله. قال: بل تأتيكم بغتة فتبهتكم. طيب، إذا ما عرفنا متى الساعة، ما الأشياء التي تدفعنا وتذكرنا وتجعلنا نستعد لهذا اليوم العظيم وهو يوم القيامة؟ قال: أخبرني عن أماراتها، علاماتها، أشراط الساعة. فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم شرطين من أشراط الساعة. قال: أن تلد الأمة ربتها أو ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الأولى أن تلد الأمة ربتها، هذا قال كما قال أهل العلم هذا معناه كثرة الجهاد في سبيل الله، وهذا حصل فيما مضى في عهد الصحابة وعهد التابعين وعهد الخلفاء الراشدين والدولة الأموية والعباسية وغيره، كثر الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. معنى هذا أن تلد الأمة ربتها، أي أن الرجل الذي يجاهد حين ينتصر على الكفار يأخذون السبايا، ليس كذلك؟ فيجعلونهن عند أهل الإسلام، فلما يأخذها هذا الرجل السبية يأتي منها بولد أو يأتي منها ببنت، فلما تأتي بالولد والبنت هذه تسمى عند الفقهاء أم ولد، تنتقل من كونها جارية إلى أم ولد، لكنها لا زالت عبدة وليست حرة. قال: فتسمى أم ولد، وولدها يتبع أباه، الولد يتبع أباه بالحرية، فيكون الولد أو البنت حرة والأب حر والأم ماذا؟ عبدة. فكأنها ولدت سيدها. أن تلد الأمة سيدها أو ربتها، يعني البنتها أو ولدها، يكون حرا وهي أمة. وهذا لا يكون إلا في الجهاد الصحيح، الجهاد الذي أفتى أهل العلم بأنه جهاد. الآن كثير من الشعارات: هذا جهاد، اذهب جاهدي في سوريا، اذهب جاهدي في العراق، اذهب، وكلها بلاد فتن لا فيها راية ولا هي جهاد، وإنما هي مصالح وأغراض سياسية، يأخذون أبناءنا ويلقون بهم في مواطن الفتن وبؤر الفساد وبؤر البحث عن الوصول إلى الحكم والغايات والخلافة كما يقولون، وهذا كله دعايات وكذب وزور، وليس من الإسلام في شيء وليس من الجهاد في شيء. الجهاد الذي يكون له راية وتحت ولي الأمر وانبذ إليهم إلى سواء، وفيه آداب، لا يقتلون وليدا ولا يقتلون المرأة ولا يقتلون عابدا في ديره ولا يغدرون ولا يخونون. الآن يسمون مثلا: أضع حزام ناسف وادخل في الكفار وفجر نفسك اقتلها، قلبوه إلى مجاهد ويعملون له زفة الشهيد، زفة إلى الحور العين. كل هذا خداع ونصب وضحك على العقول، لغايات سياسية وأغراض هم يريدونها. لذلك نرى هؤلاء الذين يفتون بأن هذا جهاد، هل سمعنا يعني منذ أن خرجوا وأماكن هذه الفتن موجودة وهم ينادون أن هذا جهاد ويجب الذهاب إليه، هل سمعنا واحد منهم ذهب وفجر نفسه ولا لا؟ ولا جالسين؟ جالسين. أولادهم وأبنائهم لماذا لا يأخذونهم يضعونهم في تلك البلدان؟ إنما هؤلاء الذين يغررون بالشباب أبناء المسلمين المساكين الذين يأتون عن غير دينية، ما يعرف، جهل وغير دينية، يقول اذهب أنت المجاهد، أنت البطل، وأنت وأنت وأنت، فيلقون هنا. إن حصلت النتيجة وحصل الانتصار جاءوا وركبوه، وإن ذهب هؤلاء قالوا خلاص هذا المجاهدين وهؤلاء جالسين في بيوتهم. ضحك على العقول أن جلست مثلا مع مجموعة من هؤلاء في السجن أصحاب المذهب التكفيري الذين خرجوا على في الكويت مثلا، مجموعة الذين خرجوا تذكرون أسود الجزيرة في 2005 لما حصل ما حصل التفجير والشباب هذول مساكين وقتل منهم مجموعة وسجن مجموعة مؤبد. هؤلاء جلست معهم سنتين تقريبا، كان معي الشيخ أيضا أبو عبد الله الشيخ سلام، فجلسنا نناصحهم سنتين وندرسهم وكذا وتحسنوا. لكن من الأشياء الملفتة للنظر ما يقول هؤلاء، يقول عرفنا أننا مخدوعين. شلون عرفنا أننا مخدوعين؟ يقول لما فعلنا ما فعلنا، قبل أن نفعل كنا نجلس في محاضرات هؤلاء الشيوخ يقولوا لنا أنتم المجاهدين وأنتم الأبطال وأنتم 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 وأنتم، يقول لما دخلنا في السجن يقول والله يا شيخ يمر العيد والعيدين والثلاث والأربع والسنة والسنتين ونحن الآن 10 سنوات، ما أحد من هؤلاء الذين كانوا يقول نحن أبطال جاء وقال السلام عليكم أو تحتاجون شيء أو تريدون شيء. فعرفنا أننا ألعوبة وأضحوكة بأيديهم، استغلونا فترة ثم رمونا في السجن ويبحثون عن غيرهم، وهكذا يضعون عليه يقولون هذا حزام ناسف وأنت مجاهد، هذا قتل للنفس وانتحار. الإسلام لا يقبل الغدر ولا يقبل الخيانة. المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في قصة إسلامه، كان كافرا قبل أن يسلم، ذهب في تجارة مع 2 من كفار قريش، وهو في الطريق وهو كافر غدر بهم وأخذ أموالهم وقتلهم ورجع إلى المدينة وأسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال خلاص أنت مسلم وهذه أموال كفار وهي لنا، لا، لا يجوز الظلم والغدر لا بالمسلم ولا بالكافر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أما إسلامك قبلناه، وأما هذا المال فلا حاجة لنا فيه. هذا المال لا حاجة لنا فيه لأنه ما جاء بطريقة شرعية وهي غدر، فكيف بمن يدخل في أناس أبرياء؟ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقصدوا إليهم، إنما نقاتل من قاتلنا من أهل الحرب، ما تأتي إلى ناس أبرياء وتدخل في أمانهم وشروطهم ثم تأتي وتفجر نفسك فتقتل نفسك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، من قتل نفسه بحديدة فهو أو بسم فهو يتجرعه يوم القيامة، يعذب بسمه ويعذب بحديدته التي قتل بها نفسه، وليس هذا بشهيد، بل هو منتحر قاتل لنفسه، ظالم لنفسه، ظالم لغيره، عافانا الله وإياكم. الشاهد، العلامة الثانية من أشراط الساعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ترى الحفاة، يعني اللي كان ما عندهم حتى حذاء، ترى الحفاة العراة ما عندهم يعني ملابس يسترون بها أنفسهم، ملابس قليلة، العالة الفقراء يتطاولون في البنيان، موجود ولا ما هو موجود؟ وهذا إلى عهد قريب كان الناس أكثرهم فقراء، إما بيوت طين وإما بادية، الآن يتفاوتون ويتنافسون في البنيان وطوله وزينته وغير ذلك. هذا من أشراط الساعة، وأشراط الساعة كثيرة، منها ما ظهر وانتهى، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، موت رسول الله عليه الصلاة والسلام. من يذكرنا شرط من أشراط الساعة ظهر وانتهى؟ يلا شباب، بدون جوائز، هذه جوائز بعدين يعطيكم الشيخ سلام. ما شرط من أشراط، ممتاز، يلا تفضل. ما اسمع، انشقاق القمر، ممتاز. انشقاق، تعرفوا قصة انشقاق القمر؟ كفار قريش سألوا رسول الله انشقاق أن يأتيهم بآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الآية من الله، إذا أراد أن يأتي بها أتى بها. فقالوا، إن استطعت أن تشق هذا القمر نصفين آمنا بك. فأمر الله عز وجل القمر أن ينشق نصفين حتى كان بين نص، يعني شق يمين جبل سلع والشق الثاني يسار جبل سلع. جبل سلع جبل مشهور في المدينة. فلما رأى الكفار هذه الآية بعدهم طلبوا لما طلبوا قالوا سحرنا محمد، فقالوا لن نؤمن بك حتى يأتينا الناس القوافل البعيدة تأتي ونسألهم، إذا حصل هذا شيء أنت مستحيل أن يكون سحرك ينتشر على الأرض كلها، أكيد سحرك علينا بس. فلما جاءت القوافل وسألوهم قالوا هل رأيتم شيئا حصل في السماء ليلة كذا؟ قالوا نعم رأينا القمر انشق نصفين. قالوا والله ما نؤمن بك، لأن المسألة مسألة سؤال عناد واستكبار وليست بحث عن الحق والحقيقة. ها علامة من أشراط الساعة ظهرت ومستمرة، لا تزال مستمرة، اللي قلناها الفتن، تطاول البنيان، انتشار وكثرة الزنا، ها الحروب والدمار وكثرة القتل. أشراط الساعة لم تظهر إلى الآن، ممكن بعدين أسوي لكم درس في أشراط الساعة الكبرى مثلا وقصتها. ها ما يعرف أشراط الساعة اللي ما ظهرت؟ كبرى، دخان، دجال، الدابة، ظهور الشمس من مغربها، ياجوج وماجوج، نزول عيسى المهدي، هذه كلها أشراط الساعة الكبرى، نار تخرج وتحشر الناس، ها مسيح الدجال. طيب هذه كلها أشراط الساعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بشيئين من أشراط الساعة. فقال لما سأل الرجل هذا النبي صلى الله عليه وسلم قام وخرج، فالصحابة بدأوا يتساءلون من هذا الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد ثم رجع إليهم فقال أتدرون، يسأل يقول لعمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، مثل ما الآن هذا حديث جبريل علمنا أمر ديننا، كما علم الصحابة أمر دينهم علمنا أيضا أمر ديننا. يعني هذه الأسئلة جاءت من جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صيغة التعليم، يعلم بصيغة السؤال والجواب، وهذا من أساليب التعليم، وهذا أيضا فيه حرص جبريل على إيمان الناس وتعليمهم أمر دينهم. والملائكة كما تعرفون تخضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الآن انتهينا من هذا الحديث وبيان فوائده، وفوائده كثيرة وشرحها للعلم بشروح كثير. نرجع يا أخوة إلى ما نحتاجه إن شاء الله في هذا اليوم من الأعمال، ما نحتاجه في هذا اليوم من الأعمال. طبعا انتهينا، تذكرون في الدرس الماضي قلنا أن أعمال يوم العيد كم؟ 4 صح، وهي النحر، أول شيء الرمي والنحر والحلق والطواف الإفاضة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه 4 قال ما قدم منها شيء أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقال رجل يا رسول الله حلقت قبل أو طفت قبل أن أحلق، قال افعل ولا حرج. رميت قبل أن أحلق، يعني حلقت قبل أن أرمي، قال افعل ولا حرج. فما قدم سئل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم عما شيء أخره وقدمه قال إلا قال افعل ولا حرج. فنحن من باب أيضا افعل ولا حرج عليكم قدمنا ماذا؟ الطواف، وانتهينا منه والسعي. تلاحظون أن طوافنا كان بحمد الله يعني خفيف، الآن لو تذهب إلى الحرم تجد الزحام شديد والصحن ممتلئ. أيضا لما نذهب في الليل ونرمي جمرة العقبة سنجد أن جمرة العقبة خفيفة، لأننا لو ذهبنا إليها في الصباح أيضا هناك زحام في المداخل والوصول إليها أصعب وأصعب، ممكن ما نصل إلا الظهر أو إلا الضحى. فهذا الترتيب ترتبته إدارة الحملة من باب التيسير على الحجاج. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، يعني رمي جمرة العقبة في الليل، قال رميت بعدما أمسيت، قال افعل ولا حرج. فنحن أخرنا رمي جمرة العقبة الكبرى، لأن رمي الجمار عندنا نحن متأخرين، اليوم الأول نرمي جمرة العقبة الكبرى فقط، أول أيام التشريق الذي هو اليوم الثاني نرمي الجمار الثلاث، ثاني أيام التشريق نرمي الجمار الثلاث، المتعجل ما يرمي الثالثة، فنحن غير متعجلين متأخرين، فنرمي ثالث أيام العيد، ثالث أيام التشريق الجمار الثلاث. الآن عندنا رمي جمرة العقبة الكبرى، لما نذهب إن شاء الله من هنا وأيضا نحاول أن نكون صلاة العشاء جاهزين، فإذا الحملة قدمت العشاء قبل صلاة العشاء نتعشى قبل صلاة العشاء ونكون بعد العشاء جاهزين على أتم الاستعداد حتى ما نتأخر في الخروج، لأننا مطالبين أن نجلس في الليل هناك أغلب الليل، يعني أكثر من نصف الليل، يعني 5 ساعات هذا أقل شيء، فنجلس في الليل. طبعا نحن لما نذهب نرمي، من أن ندخل المرمى ونحن في ميناء، خلاص دخلنا ميناء، يعني الرمي وما فيه كله أصلا من مبيت ميناء، داخل مبيت ميناء. فلما نذهب نركب من هنا إلى يعني حسب ما ترى الحملة أظن إلى عرفات، ونأخذ القطار ثم نذهب إلى نمشي إلى المرجم وننزل عند الجمار. فلما نصل إلى جمرة العقبة الكبرى، تذكرون في الأمس قلنا جمرة العقبة الكبرى، حط قاعدة عندك، جمرة العقبة الكبرى ليس بعدها دعاء. ها شنو؟ بكل الرمي اللي راح يأتينا جمرة العقبة الأخيرة ما تدعو وراها، ترمي وتمشي. يعني اليوم نرمي جمرة العقبة الكبرى، في دعاء ولا ما في دعاء؟ ما في دعاء. إذا قلنا جمرة عقبة كبرى يعني ما في دعاء. الحين نشرح إن شاء الله. طبعا هني الحين كل واحد يجمع 7 حصيات فقط، أنا نحتاج اليوم 7، بكرة راح نجمع كل واحد يجمع 21 حصات، اليوم ما عندنا إلا 7، وخذ معاك فقط 7. طيب 7 حصيات، الحصات ما قدرها؟ قلنا مثل حبة الحمص، إن لا هي حصات كبيرة ولا هي حصات صغيرة، تكون حصات متوسطة، حصات متوسطة يعني صغيرة فوق الصغير، مثل حبة الحمص، مثل مقدار مثلا حبة الفستق، كل هذه مقادير للجمرة. طبعا مثل ما وصيناكم قلنا ما تأخذ شنو؟ رمل متجمع، ما تأخذ قار تلقى برا قار متجمع تظن حصات، لا تأخذ القار متجمع، لازم حصاة. ولا تذهب إلى الأماكن في بنيان يضعون فيها مثلا الحصى يشترونه يحطونه حق البنيان، هذا ما تأخذ منه، هذا حلال للمسلمين، فتأخذ من الحصى موجود. مكة ما شاء الله كلها جبال، أي مكان فيه يعني ما في بنيان تجد صحراء، بس تحفر الأرض بس تلقى الحصى مليان في الأرض. تأخذ فقط 7 حصيات، ولما نقترب من الجمرة بعد ما نمشي نقترب من الجمرة راح نرميها نحن وياكم من جهة معينة، وهي التي رمى منها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي أنه جعل بطن الوادي في قبالة وجهه، وجعل مكة يساره، وجعل ميناء عن يمينه، واستقبل الجمرة ورمى 7 حصيات. وهذا راح نحن جميعا الحملة سنتوجه من هذه الجهة معينة على اللافتات، ممكن تشكل عليك، لكن نحن نمشي مع بعض مش مع اللافتة، سنرمي من الجهة التي رمى منها النبي عليه الصلاة والسلام. المرمى كبير وواسع، ما نجد إن شاء الله أي تأثير ولا أي صعوبة، ولا يقول الإنسان عندي أنا مرة تعبانة وغيرها أوكل، ليس هناك توكيل. فمرة حتى لو أنها على ويلتشير ما تستطيع تمشي، الأمر سهل يا أخوة، لا تفرطون أو لا تفرط في حج نسائك، الأمر جدا سهل بإذن الله عز وجل. كل سنة في الحج يأتي مثلا المرأة كبيرة تخاف، وأنا ما أستطيع وأخاف أروح، لما يعني نلزم عليها ونصر أنها تذهب، لما تذهب وترمي تقول جزاك الله خير أنك ما رخصت لي، والله ما ندري أن المسألة بهذه السهولة. فالأمر سهل إن شاء الله، حتى في القطار حنا نصعد الدرج فيه أصنصيرات لأهل الكراسي، واللي ما يستطيع يمشي على الدرج موجود الليفت، والقطار يأخذ 5 دقائق 10 دقائق، أنت في المرجم تمشي قليل ثم أنت في الجمرة العقبة الكبرى. الأمر جدا سهل، نسأل الله عز وجل الإعانة، طبعا سهولته بتوفيق الله عز وجل، نسأل الله أن يوفقنا. فنم الآن معنا 7 حصيات. لما تأتي المرجم بعض الناس شي يسوي؟ يحط بيده 8 حصيات 9 حصيات، يقول احتياط. هني لما يبدأ يرمي يلخبط، فشي يسوي؟ يقول أنا ملخبط خلاص أنا أرميها كلها احتياط. يقول لا، هني خلل، ليش أنت ما تطبق السنة بالضبط؟ حط في يدك فقط، يعني حتى أنت لو جايب أكثر من 7 مثلا، جايب 8 9 احتياط، خل الاحتياط بجيبك لا تطلعها، وحط بيدك 7 حصيات فقط، ولا تقول بعدين أنا أرمي الاحتياط، يمكن واحدة ما قبلت، يمكن واحدة، هذا وسوسة من الشيطان، لا يصرفنا الشيطان عن العبادة. لا ترمي إلا سبع فقط، ولما تأتي ترمي اقترب للمرمى. راح تشوفون اليوم راح نحط سور المرمى، سور الجمرة هذه راح أبد تلزق بطنك عليه قريب جدا، واللي معه مرة قرب نساء قرب إلى أن تصل إلى المرجع حتى ما تخرج حصات من برا. نعم الحين نرمي. إذا شفتها يقينا خرجت خارج الحوض تحط وحدة ثانية، لكن هذا صعب. الحوض ما شاء الله كبير جدا، حوض كبير جدا مني يمكن إلى الصحون، راح تشوفونهم على هيئة بيضاوي، فكبير جدا صعب أن تخرج حصات. بعدين أنت لما تقرب أكثر شيء خلاص تعرف يقينا أنها سقطت داخل، ما تحتاج أن تشكك في رميك. تمسك الحصاة هكذا، هي الطريقة، تمسك الحصاة ترفع يدك ما تقطها قط، وإن أخذت الحصاة السبع حصيات كلها ورميتها هذه رمية واحدة، بل بعض أهل العلم قال من رمى سبع مع بعض يؤدب إن يعذر. فتأخذ هكذا وحدة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تصل إلى السابعة. ها؟ طيب الآن شخص حاج عن غيره، طبعا التوكيل حين راح أشدد فيه، لا تقول وكيل، مرأة ترمي بنفسها، لا تتساهلون يا أخوة، حتى اللي عنده نساء يشد على نساء. نعرف كل سنة النساء يتساهلون، يعني سنة من السنوات واحدة جاءتنا مريضة ما استطيع أقوم، جابت الدكتور وكذا، المهم المرأة ما تقدر تمشي، فهني حنا طبعا نفتي بما نراه بالواقع. من المسؤول عن حجه؟ الحاج نفسه. الشاهد أنها خلاص مريضة وممكن أنها توكل، جائز. راحت وكيلها ورمى ورجعنا ونمنا، سمعت الإعلان قبل شوي اللي بروح الباصات السوق، ولا أول وحدة واقفة، ولا جاية من الباص وشايلة كياس معاها وتمشي، يا بنت الحلال أنت أمس موكلة وأمس مريضة، قال الحمد لله طبت. فأنتم تعرفون هذا الأوضاع، فالرجال هم الأولياء قوامون على النساء، أيه، فالمسألة تحتاج إلى نوع من الشدة، وهو يعني غالب النساء عندنا حج الأولى للإسلام، خصوصا الحج الأولى للإسلام، يعني لما ترجع بعدين وتسمع أن هذه المرأة عاجزة هي رمت عن نفسها يصير بنفسها شيء ولا لا؟ تقول له والله أدري إنك عاجزة هكذا، أنا رامي عن نفسي أحسن، فشدوا في هذه المسألة. لكن ما نقول أن المسألة ممنوعة تماما، لا، لعذار فيه رخصة، لكن لابد من الشدة في هذا الباب، وأن نجيز لأي شخص. العام قالوا عني أنت متشدد، أن كم حرمة جو يبون ينامون ما يبون يوكلون، قالوا ما إحنا رايحين أصلا من أنا بنقعد هني بالسكن وبكرة يرمون عنا زوان، لا وين رايحين أنتم، هذه عبادة مجاين فسحة. فالشاهد يا أخوة الوكيل يرمي أولا يكون بيده كم؟ 14 صح؟ ونفس الشيء اليوم الثاني يرمي أول، لابد أن يرمي عن نفسه السبع كاملة بعدين يرمي عن الوكيل. لو إنسان حاج عن غيره ما يحتاج يذكر اسم، لأنك أصلا أنت ناوي حجتك عن غيرك وأعمالها كلها له، أو أعمالك كلها لها، فلما تقول الله أكبر يكفي النية، ما يحتاج أن تقول أن أرمي عن فلان، لا. أما الرامي عن غيره موكل يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره، يعني لو مثلا يوم التشريق عندنا ثلاث جمرات، يرمي أولا هنا عن نفسه ثم يرمي عن غيره، يجي يرمي هنا عن نفسه ثم يرمي عن غيره، وهنا يرمي عن نفسه ثم يرمي عن غيره ثم يرمي عن غيره، ما يذكر اسم، دون اسم، يكفي النية، أنت عارف أنك حصيات السبع الثانية للفلان، فهذا يكفي، ما يحتاج أن تذكر اسم. تذكر الحديث ذكرناه من فضل الرمي، ولك بكل جمرة ترميها تكفير كبيرة من الموبقات، وهذا من فضائل هذا العمل الصالح لمن أخلص النية لله عز وجل. من الأشياء الأخطاء التي تحصل في الرمي تغسيل الحصيات الرمي، غسل الجمار بدعة لا يجوز، تطيبها بدعة لا يجوز. يعني ما مرة جاءت امرأة تسأل، حنا قريب من مرجم، حاطة الحصيات في كوب كشخة ومليان طيب. الحصى قلت هذا أنا تطيب فيه مو الحصى هذا. ها هبيع الحصى هذا مو حق رميها. فهذه كلها بدعة ومحدثات، مثل ما أخذنا الحصات نرميها ما يحتاج لا غسيل ولا غير، هذه كلها من مداخل الشيطان. وبعدين بعض الناس يعتقد أنه يرمي الشيطان نفسه، لا، نحن اقتدينا برسول الله الذي فعل هذا، واقتدينا بإبراهيم عليه السلام الذي فعل هذا، فنحن نرمي لإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، فنرمي اتباعا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ الرمي اليوم الثاني التشريق، يعني الأيام الجاية كلها مسيرتنا وحدة، ننام في منى نصلي الفجر ثم نطلع ونجي، وفي الليل راح نرمي نفس الطريقة. يعني اليوم بكرة راح يكون عندنا رمي كم جمرة؟ 3. ونفس الطريقة راح نكون مع بعض ونتجه في جهة معينة نرمي بها، لنقف في جهة معينة ندعو بها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الجمرة الصغرى بعد أن انتهى اتجه جهة اليمين واستقبل القبلة ودعا. لما رمى الجمرة الوسطى استقبل جهة، ذهب جهة اليسار ورفع يديه ثم دعا، استقبل القبلة ثم دعا. ولما جاء الجمرة رماها ثم دعا، صح ولا لا؟ ها أخيرا ما فيها دعاء، ممتاز، أخيرا ما فيها دعاء. فحنا يعني من بكرة إن شاء الله الجمار الثلاث راح نمشي مع بعض ونرمي وندعو جهة معينة. طريقة الرمي نفس طريقة رمي اليوم، الله أكبر الله. يعني قبل لا تجي للصغرى جهز بيدك كم حصات، لا تحط 21، جهز بيدك 7 فترمي 7. لما تقرب في مسافة طويلة بين الجمرتين وانت في الطريق بعد ما تدعو جهز بيدك 7 لترمي الوسطى، وجهز بيدك بعدين 7 لترمي الكبرى. هذا ما يتعلق بالرمي اليوم الثالث. اليوم الثالث طبعا احنا نحن الآن تحللنا التحلل الأول، باقي عندنا التحلل الثاني. التحلل الثاني لما نرمي جمرة العقبة اليوم نتحلل التحلل الثاني، وبهذا يكون قد انتهى يعني جميع محظورات الإحرام، لأن الآن من المحظورات هو ما يكون بين الرجل وأهله، ما يكون بين الرجل وأهله الآن يعتبر من المحظورات، فهذا لا يكون فيه رخصة إلا بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، يكون الباب مفتوح لكل شيء، سقطت عنك جميع المحظورات. في أحد عنده إشكال؟ ها؟ يلا اليوم 7 وباشر 21 واللي بعده 21 3 عشان احنا متأخرين راح نرمي 3. في ناس متعجلين، عندنا ناس متعجلين، في أحد متعجل؟ في أحد متعجل مننا؟ كلنا متأخرين، فاللي عنده سؤال متعجل وعنده سؤال يسأل، ما في إشكال، ما في دعاء محدد، إنما التكبير. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى اليوم ما في دعاء قلنا، بكرة لما رمى جمرة الصغرى وتقدم قليل واتجه إلى جهة القبلة ورفع يديه دعا، يقول جابر دعا طويلا مقدار سورة البقرة، مقدار سورة البقرة. طبعا الآن ما نستطيع حتى العسكر يطلعوننا، فنحن ندعو بقدر المستطاع، بقدر المستطاع نطيل، لكن ما هو مقدار سورة البقرة يمكن ساعة ولا ساعة إلا ربع. هو الدعاء مفتوح، ما في دعاء معين، تدعو بما تشاء، تدعو بما تشاء. لا خلاص حرامنا خلص، ما أقول لك تحللنا التحلل الأول انتهينا، إلا أنت لازم تلبس حرام. فمن تأخر في يومين فلا إثم عليه، ومن تعجل فلا إثم عليه، جائز التعجل بدون عذر، بدون عذر، لكن إذا كنت موجود خير على خير، خصوصا أن اليوم الثالث منى فاضية ما في أحد، والمرجم أفضل يعني ما نهائيا ما تجد أي مشقة تماما، بالعكس اللي يتعجل هو اللي راح يلقى مشقة. ليش؟ لأنه اليوم الأخير لازم يرمي قبل الغروب، فإن رمى بعد الغروب جلس اليوم الثالث ففي مشقة. فعدم التعجل والتأخير هو الذي ليس فيه مشقة تماما. في سؤال؟ وحنا تحت خدمتكم جميع المشايخ. نعم. طبعا الجمع ليس من شرطه. بعض الناس يعتقد أنه في مزدلفة يجمع، لكن من جمع في مزدلفة لا حرج عليه، لكن الخطأ أنه يعتقد أنه ما يجمع إلا في مزدلفة، والمفروض أن تجمع فقط حق اليوم. في حريم أعرف حريم جمعان 46، هذا غلط، لكن اللي فعله ما عليه شيء، اللي جمع ما عليه شيء، مو شرط أي واحد يجمع له، الشاهد أنه يأخذ حصى بس، مو شرط أني أنا أروح أجمعه وكل غيري يجمع، أروح أجمع لي أخذ من أي واحد، ما في إشكال. منا ما في مجال، مجال ما في مجال يجمعني الحين، اطلع دور أي حصاة واجمع سبع، ها كيفك، عادي 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 عادي، الجمع ما في، عادي اجمع برا، اطلع اجمع، لا اجمع سبع بس، كل يوم اجمع يوم. شلون؟